بسم الله الرحمن الرحيم. كم حديثا أخذنا؟ واحدا حديث أبي هريرة لكنه حديثا، الرواية محسوبة حديث، محسوبة حديث رواية مسلم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والأرقام أيضا مختلفة، وهو حديث آخر. بقي في هذا الحديث عدد من المسائل. من هذه المسائل ما هو الذي أخذناه قبل المسائل؟ مسألة الأولى ما هي؟ حكم التبول في الماء الدائم والراكد، هذه المسألة الأولى. وما هو الراجح في ذلك؟ ما هو الراجح في ذلك؟ تحريمه. طيب، والمسألة الثانية تغوط، هذه مسألة ثانية تعتبر، وهذا كذلك حكمه حكم التبول، بل هو أشد وأخبث وأولى بالتحريم. مسألة ثالثة حكم الاغتسال في الماء الراكد للجنب، والراجح أنه منهي عنه، لا يجوز النهي للتحريم إلا يعني أنه يرتفع به الجنابة، هذه مسألة أخرى. بقي من مسائل أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور، أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. الحديث هذا لا يدل على أن الامتناع أو النهي عن الاغتسال فيه لأنه قد صار متنجسا، وإنما لاستقداره، وأيضا كذلك النهي عن التبول فيه لأنه قد يحصل تكرار، يبول هذا ويبول هذا حتى يتنجس سدا للذريعة. بقي إذا خالطت النجاسة الماء الكثير هل يصير نجسا وإن لم يتغير أوصافه، أم أنه لابد لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه؟ صحيح، هذه وغير بغير خلاف أنه إذا لم تتغير أوصافه وهو كثير، إذا لم تتغير أحد أوصافه وهو كثير فإنه لا ينجس. قال الإمام المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. ومعنى الرجل من البحر خليج البحر، ويطلق على مسير الماء. إذن هذا إجماع أن الماء إذا لم تتغير أوصافه وهو كثير، أما القليل ففيه خلاف لحديث القلتين. هذا الكلام عن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونا أو طعما أو ريحا فإنه بحال من الطهارة قبل أن تقع فيه. وهكذا ابن دقيق العيد نقل في الإحكام الاتفاق، قال: واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. المسألة التي تليها: إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فما الحكم؟ يصير نجسا، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ حديث من؟ حديث أبي سعيد إن الماء طهور. حديث من يا أبو عبد الرحمن؟ نعم والعمل عليه. حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. في رواية إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، وهو إن كان ضعيفا إلا أن الإجماع عليه كما قال الشوكاني. هذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه، وإن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه. وقال الإمام المنذر أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء. أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا. أنه نجس ما دام كذلك، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. ونقل الإجماع على ذلك والاتفاق ابن عبد البر والنووي وابن تيمية رحمهم الله جميعا. فكيف بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ كيف نجمع الآن بين هذا الكلام الذي ذكرناه وبين هذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا عام، حديث أبي سعيد عام، مخصص بمعنى هذا الحديث الضعيف الذي هو دل عليه هذا الحديث الضعيف إلا أنه مجمع عليه، فالإجماع خصصه. قال الحافظ بن عبد البر وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الماء لا ينجسه شيء يعني إلا ما غلب عليه، وظهر فيه النجاسة بدليل الإجماع على ذلك، وإلى هذا يذهب أكثر أصحابنا وبه نقول. إذا كان الماء قليلا له أدلة أخرى تدل عليه، إذا كان الماء قليلا ولاقته نجاسة ولم يتغير فهل ينجس؟ إذا كان الماء قليلا وقعت فيه نجاسة لاقته نجاسة ولكنه لم يتغير فهل ينجس؟ هذا فيه خلاف، ذكروا فيه أكثر من 5 أقوال إذا كان قليلا. وسبب الخلاف في ذلك ما هو؟ حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم الحديث إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، معنى أنه فهم عند بعضهم أنه يصير نجسا بملاقاة النجاسة له وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. القول الأول إن كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، الماء القليل لاقته نجاسة ولم يتغير، ما حكمه؟ القول الأول إن كان الماء قلتين فأكثر، والقلتان مختلف فيهما، بعضهم يقول أن الأقرب كقلال هجر، أدري قلال هجر هذه كم مقدارها، لم ينجس، وإن كان دون القلتين صار نجسا ولو لم يتغير، إن كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون القلتين صار نجسا ولو لم يتغير. هذا القول قول ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق. ولهم أدلة على هذا القول. الدليل الأول حديث ابن عمر، حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجس، رجعوا الأربعة. وهذا في خلاف في صحته، وقد صحه جمع من الأئمة، بعضهم علّه بالاضطراب، لكن صحه جمع من الأئمة منهم النووي، وقال ابن ملقن صحه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطابي والشيخ الألباني كذلك صححه. فما هو وجه الدلالة في هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ يعني المفهوم، مفهوم الحديث إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وفي اللفظ الثاني بيان لذلك أي ينجس، أنه قال لم ينجس، فمفهومه إذا كان دون القلتين أنه ينجس. ومما استدلوا به حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ يعني يقولون هذا إذا كان بمجرد يعني قد تكون يده وقعت في نجاسة، ومن أجل هذا نهي أن يضع يده في الماء، فكيف لو كانت فيها نجاسة ظاهرة؟ قال النووي في وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة، لا يدري أين باتت يده، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، يعني لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهى. ركزوا على الكلام لأن فيه خلافا شديدا. نعيد ما ذكره النووي لأصحاب هذا القول من التعليل في فهم هذا الحديث، قال نهاه عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة، أين خشية النجاسة؟ لا يدري أين باتت يده. قال ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، يعني لو كان حقا فيه نجاسة في يده هل يمكن أن يتغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه؟ لا. لماذا؟ لقلتها، لأن شيء يسير وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهى. ودليل آخر استدلوا به دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقي أدلة أخرى ذكروها. والقول الثاني أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس، أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أن الماء قليلا كان أو كثيرا، يعني سواء كان قلتين أو دون قلتين، لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة. هذا القول قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى جابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي. قال النووي وهو قال أصحابنا وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود، ونقلوا عن أبي هريرة والنخعي قال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، وبهذا المذهب أقول، بهذا المذهب أي مذهب؟ عبد الرحمن سرحت أبا سعيد، قال وبهذا المذهب أقول ابن المنذر أي مذهب؟ أن الماء لا ينجس إلا بالنجاسة إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، أما إذا لم يتغير ولو كان قليلا فإنه لا ينجس. وهذا قول ابن عباس بن المسيب والحسن البصري عكرمة عطاء وجماعة من أئمة الحديث كيحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي وسفيان، وهو مذهب مالك، ونقلوا عن أبي هريرة والنخعي قال ابن المنذر وبه أقول. طيب ما دليلهم؟ دليلهم حديث أبي سعيد والآيات قبل ذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. ما هو الذنوب؟ الدلو، الدلو الملأ ماء. وبعض الإخوة ربما إذا كان يتكلم على تحذير التحذير من الذنوب يقول الذنوب، انظر إيش الفرق بين المعنى، احذروا الذنوب، إذا قلت احذروا الذنوب يعني احذروا إيش؟ الإناء الممتلئ بالماء الدلو. طيب أين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقة الماء على البول، فلو كان النجاسة للماء القليل تؤثر فيه وإن لم يتغير ما تطهر بهذا الماء الذي أراقوه على هذا البول. قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد ولا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، وقد ذكرته في التمهيد، وفيه من الفقه أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر، هذا هو وجه الدلالة فيه، الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه أي في الماء شيء منها، إيش معنى ولم يظهر فيه شيء منها؟ لم يتغير أحد أوصافه، أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها وأنها لا تضره ممازجته لها، أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها وأنه لا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، وسواء كان قليلا أو كثيرا. وقد جعله الله تعالى طهورا وأنزله علينا ليطهرنا به، يعني هذه الأدلة كلها ذكرها ابن عبد البر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره. ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها، الماء لا يطهر نجاسة حتى يمازجها. إيش معنى يمازجها؟ خالطها. فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منها فالحكم له، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها. هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث، وهو من أصح ما يروى في الماء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هذا المذهب ذهب جمهور أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وابن الشهاب وربيعة وأبو الزناد، وهو قول مالك في رواية أهل المدينة عنه وقول أصحابه المدنيين. وحديث هذا الباب لا يقدر أصحاب الشافعي ولا أصحاب أبي حنيفة على دفعه، وهو ينقض ما أصلوه في الماء. وذكر كلاما بعد هذا أكثر منه حول هذه المسألة. هذه من أهم أو أهم الأقوال المذكورة في ذلك. فما هو الراجح فيها؟ الراجح الذي تدل عليه الأدلة هو القول الثاني، القول الثاني أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا يصير نجسا إلا بنجاسة غيرت أحد أوصافه. وأما حديث ابن عمر فمعناه لم يحمل الخبث، مفهومه في قوله أنه إن كان معناه دون القلتين فإنه يحمل الخبث أن ينجس، أي أن النجاسة تسرع إليه لقلته فتغير أحد أوصافه، تؤثر فيه لقلته فيتغير أحد أوصافه. فائدة، مسألة من المسائل يسأل عنها كثيرا: لو وقعت وزغة في خزان ماء وماتت فيه وصار هذا الماء رائحته منتنة بسبب هذه الوزغة، هل يصير نجسا؟ نعم يصير نجسا، يصير نجسا، ولا يجوز الطهارة به ولا غسل الثياب، يصير نجسا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.